بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في الدورة العلمية الصيفية التي تنسقها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع وزارة الأوقاف. نترككم مع الدرس الثاني لفضيلة الشيخ عبد السلام الحصين في أصول الفقه، نستمع لفضيلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أنك إذا أردت أن تحكم على فرع حادث فلك في ذلك كم طريق؟ طريقان. الطريق الأول نعم الإلحاق بعدم الفارق، والطريق الثاني الإلحاق بإبدال علة الجامعة. هذان طريقان لإلحاق الفرع الحادث الذي لم يرد حكمه نصا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالفرع أو بالحكم المنطوق به. سمح. طيب، الطريق الأول يا إخوة، الطريق الأول وهو الإلحاق بعدم الفارق، إما أن يكون أولوي أو مساوي، بمعنى أن الفرع الحادث يكون أولى بالحكم من الشيء المنطوق به. مثل إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن الاستجمار بالعظم فمن باب أولى الاستجمار بإيش؟ بطعام الآدمي كالخبزة واللحمة، لأن هذا أولى من العظم الذي استهلك وطرح ومع ذلك يحترم، فلا شك أن طعام الآدمي أولى بالاحترام. وقد يكون مساويا، مساوي يعني مثله، ومثلنا له بأمثلة كثيرة. ومن الأمثلة مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. وش تتصور في ذلك البول؟ أن الواحد يقوم ويبول في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري. طيب لو بال في إناء بعيد ثم جاء وصبه في الماء الراكد، وش رأيك؟ الحكم واحد، صحيح أنه ما بال، هو ما بال وإنما صب بولا، لكن الحكم واحد لأنه مثله. أما الطريق الثاني فهو أنك تأتي إلى النص من كتاب الله أو كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وتتأمل فيه وتخرج علة. هذه العلة هي عبارة عن معنى أو وصف فيه مناسبة أو فيه مصلحة شرعية، ثم تكتشف أن هذه العلة موجودة في الفرع الحادث هذا فتعطيه حكمه. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذه قاعدة مهمة لا بد أنك تضبطها، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة هي المعنى الذي لأجله شرع الحكم. فلو قيل لك مثلا لماذا حرم الشارع الخمر، ايش تقول؟ لأنه مسكر، لأنه يغيب العقل، لأنه مسكر. وكذلك لو قال لك قائل لماذا حرم الله الدخان والمخدرات، أو قل خلنا نأخذ الدخان، لماذا حرم الله الدخان؟ لأنه مضر. وهكذا هذا الذي بعد لأن شو نسميه؟ علة. الذي بعد لأن يسمى علة، يعني لأجله أو المعنى الذي لأجله ثبت الحكم. ثم بعد ذلك عرفنا أن القياس هو إلحاق الفرع المسكوت عنه بالأصل بعلة جامعة بينهما، أو تسوية الفرع بالأصل في الحكم بعلة جامعة بينهما، وأن هذا القياس له أربعة أركان. الركن الأول العلة، والحكم والأصل والفرع، العلة والحكم والأصل والفرع، هذه أركان القياس، أصل وفرع. اضبطها لا ثم يضعناك، أصل يقابله فرع. طيب وش الجامع بينهم؟ العلة. وماذا تريد أنت؟ الحكم. ماذا تريد أن تحكم؟ الحكم، إما التحريم أو الإباحة أو الجواز أو الوجوب. فإذا أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فلو قال لك قائل: ما الدليل على أن الورق النقدي تجب فيه الزكاة؟ أنت الآن عندك في الحساب 100,000 ريال وجاء وأوجبت فيه الزكاة، فقال لك قائل: ما الدليل على أنك توجب هذه الزكاة في الورق النقدي؟ أعطنا الدليل كامل. إيه الآن هل تجب عليك زكاة إذا كان عندك 100,000؟ وش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة في الذهب والفضة، ما كان في ورق نقدي. فما الدليل الذي جعلك توجب الزكاة في الورق النقدي؟ ما الدليل الذي أثبتت به حكم الزكاة أو إيجاب الزكاة في الورق النقدي؟ سم القياس. هذا دليل اللي نتكلم عنه الآن، هذا اللي نريد أن تفهم. فإذا قال لك: ما الدليل على أن الورق النقدي تجب في الزكاة؟ تقول: القياس. فيقول لك: قياس ماذا على ماذا؟ تقول له: قياس الورق النقدي على الذهب والفضة. فيسألك: طيب ما هو يعني لماذا قست؟ تقول: لأن العلة الموجودة في الذهب والفضة وهي الثمنية التي لأجلها وجبت الزكاة موجودة في الورق النقدي، الذي اختلف فقط هو حقيقة الشيء. في السابق كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير الذهب والفضة الخالصة، تغيرت هذه وزالت، والآن صاروا يتعاملون بإيش؟ ورق نقدي. والورق النقدي النفوس تتقبله ولا ما تتقبله؟ تكنزه ولا ما تكنزه؟ وتجعله مدخر ولا ما تجعله مدخر؟ إذن كل المواصفات التي كانت تتعامل بها في الذهب والفضة موجودة في الورق النقدي ولا موجودة؟ موجودة. ولو أخذنا بمثل ابن حزم أو مذهب داود الظاهري فلا قياس، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة في أموال الناس اليوم. منين يأكلون الفقراء؟ راح دور لهم ذهب وفضة، بس اللي عنده حلي مثلا أو اللي عنده سبائك ذهبية حطها في البنك هذا هو اللي يزكي. أما لو عندك مليارات فلا زكاة فيها. ولا شك أن هذا القول ظاهر الفطلان والفسد، ومذهب جمهور أهل العلم هو الصحيح. ولذلك قلنا: ما أثبتنا القياس إلا بأدلة، وذكرنا دلائل من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع الحادثة التي لا نص فيها. نعم. طيب سم نعم، بعض أهل العلم يقول: العلة في الذهب والفضة الوزن، الوزن لأنهما موزونات، وهذا رواية المعتمدة في مذهب الحنابلة هي هذا الوزن، وهي قول مالك وقول أبي حنيفة. وبناء على هذه العلة هل تجب الزكاة في الورق النقدي؟ لأنه ليس بموزن. أرأيت كيف أن تحديدك للعلة يؤثر على إيش؟ على الحكم في الواقع التي تريد أن تحكم عليه. لكن القول الصحيح الذي عليه الآن بإجماع المعاصرين، يعني القول الوزني هذا اندثر، ما أعلم أحد يقول به إلا أفراد قليلين جدا، ولا أظنهم يعني يستمرون على القول به، لأن القول بالوزن ما هو ظاهر الصحة الآن. لأن إذا قلنا أن العلة هي الوزن يا أخوان، فإن الحديد سيأخذ حكم الذهب لأنه موزون، والنحاس يأخذ حكم الذهب لأنه موزون، وكل شيء يوزن فإنه سيأخذ حكم الذهب مع أنه ليس فيه خصائص الذهب، وذلك كون هذا القول قد اندثر. إلا أن بعض الناس ينبش من الذين ليسوا من الفقهاء وإنهم من أنصاف الفقهاء، يظهر هذا القول لأجل أن يعني يشوش على الناس في قضايا الربا، فيقول مثلا الربا الآن ما في ربا، البنوك الذي تجريه الآن ليس بربا. لماذا؟ قال لأن العلة هي الوزن، ولا وزن في الواقع النقدي، خلها تعطيك 100,000 وتسدد 120 ليس فيه ربا، لأن هذا ليس بموزون فلا يجري فيه الربا. وهذا وإن كان قول الحنابلة وقول المالكية وقول الحنفية، لكن تبين بالدليل وبالواقع أن القول الصحيح أن العلة هي إيش؟ الثمنية. سبحان الله، الإمام الشافعي رحمه الله لما علل الثمنية انتقد، فقيل له الثمنية علة قاصرة، ومعنى قاصرة أنها لا تتعدى محلها الذي هي فيه، قاصرة على محلها وهو الذهب والفضة، لأنه ما كان عندهم هناك في ذلك الوقت أثمان غير الذهب والفضة، فثبت على علة. قال وإن كانت قاصرة لأنها قاصرة في أذهاننا، لكن ما تدري ما الذي يأتي به الزمن. سبحان الله، فعلا هذا القول هو الذي انتصر له ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا القول هو الذي يعني ثبت في واقعنا فعلا، أن التعليل بالوزن ليس صحيحا. ويذكر عن الإمام مالك، إن لم أكن يعني لا أظن النسبة يعني هل يقول بالوزن أو لا، لكن الذي أذكر أنه يقول لو أن الناس اتخذوا قطعة من الجلد فجعلوها ثمنا للأشياء كالذهب والفضة لحكمت بالربا فيها. ما يدل على أنه ينظر إلى حقيقة الشيء وفعله وهو الثمنية، لا ينظر إلى ماذا، إلى أنه ذهب أو فضة فقط. وهذا من فقههم رحمهم الله، وتجاوزهم لواقعهم، حتى إن أقوالهم في كثير منها تجد فيها بعد نظر. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم قد كانوا من خيار القرون. بعد أن انتهينا من أدلة القياس ننتقل إلى شروط القياس. ما هي الشروط التي ينبغي أن تعرفها ليكون قياسك صحيحا؟ الشرط الأول أن يكون الأصل ثابت، إما بنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع، أو على أقل تقدير وهو أدنى المراتب اتفاق بينك وبين الخصم، إذا كان خصمك يناظرك تتفق أنت وإياه على أن الأصل حكمه ثابت بينك وبينه، وإن كان هذا أيضا ضعيف، لكن الصحيح أن نقول أن يكون ثابتا بنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع. لماذا؟ لأن الأصل هو الذي ينبني عليه الفرع، فإذا لم يكن الأصل ثابتا لم تستطع أن تبني عليه الفرع، وكان هو أولى بأن تجتهد فيه، كان هو أولى بالاجتهاد من الفرع الذي تريد أن تحكم عليه. ولذلك إذا كان الأصل ثابتا بنص أو إجماع كان ذلك غاية ينقطع عندها النزاع. مثال ذلك، إذا قلنا أن الكلب ولوغه يجب فيه التثريب، التثريب يعني أن يوصل بالتراب في غسلته الأولى على الصحيح من أقوال العلم، وهو ما دلت عليه الألفاظ الصحيحة أن الغسلة هي الأولى. طيب، فأردت أن تقيس عليه ولوغ الخنزير، ماشي، فتقول يجب غسل ما ولغ فيه الخنزير سبعا أولاهن بالتراب قياسا على الكلب، لأن الخنزير أشد رجسا ونجاسة من الكلب. أو لأنه نجس كالكلب. فلو نازعك منازع وقال لك أنا لا أسلم لك الحكم في الكلب اللي هو الأصل، ها الأصل الذي قست عليه، وش تقول له؟ أحسن، تقول الأصل ثابت بنص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعًا. وإنما ذكرت هذا المثال لأنه الإمام مالك رحمه الله ينازع في هذا، في وجوب التسبيع من ولوغ الكلب. فالجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية حينما يقيسون مثلا ويجعلون هذا أصلا، إذا نازعهم مالكي مثلا استطاعوا أن يردوا عليه نزاعه بأن يقولوا الأصل ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن الأصل ثابت فإذا نازعك فيه ما تستطيع أن تثبت عليه. فمثلا لو قلنا أن يعني ثبت عندنا الآن أن الورق النقدي يجري فيه الربا، ثم أردنا أن نقيس عليه شيئا آخر، أن نقيس على الورق النقدي شيئا آخر كالشيك مثلا، ونقول أن الشيك ورق والثقة به حاصلة فيجري فيه الربا كما يجري في الورق النقدي. فلو نازعك منازع في الورق النقدي فهل تستطيع أن تقول أنه ثابت من كتاب السنة؟ لا، ستضطر إلى أنك تثبت له الحكم بالقياس، ثم تعيده إلى وين؟ إلى الأصل وهو الذهب والفضة. إذن ما لداعي الحركة الطويلة هذه؟ قس الشيك مثلا أو ما تريد أن تقيسه على ماذا؟ الأصل الأول، لأنك حينئذ ستضطر إلى أن هذا الواسطة اللي أنت جعلته غير ثابت بالكتاب والسنة وإنما ثابت بالقياس مثلا محل النزاع، ولا تستطيع أن تثبت على الخصم إلا أن تعيده إلى كتاب أو سنة، فترجع مرة ثانية إلى الأصل، فارجع على طول إلى الأصل. ولذلك نقول الصحيح بناء على هذا أنه لا يجوز إثبات الأصل بالقياس، الأصل لا يجوز إثباته بالقياس، فالفرع هو فرع ما تحوله إلى أصل. مثلا يقول لك يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز لأنه مكيد، فتسأله من وين أثبت جريان الربا في الأرز؟ فيقول قياسا على البر، على البر، لأن البر ثابت بالنص. فنقول له ما لداعي أنك تطول هذه السلسلة، قل يجري الربا في الذرة قياسا على البر لأنه مكيل، لأنه مكيل، واختصر الطريق. أو يقول مثلا يجري الربا في اللنوفر، واللنوفر نوع من الحبوب، نوع من الحبوب يشبه الأرز من جهة أنه لا ينقطع عنه الماء، يحتاج إلى ماذا؟ أن يكون الماء فيه 24 ساعة، لكنه لا يشبه البر، هو ما يشبه البر من حيث أنه يكال ويدخر ويقتات ما يشبهه، لكنه يشبه الأرز من حيث أنه نابت لا ينقطع عنه الماء. فيريد أن يثبت الحكم وهو جريان الربا في اللنوفر ويقيسه على الأرز بجامع أنه نابت لا ينقطع عنه الماء. فإذا قلنا له ما الدليل على أن الأرز يجري فيه الربا؟ فيقول قياسا على البر. فنسأله ما هي العلة التي أثبتت الحكم بسببها في البر؟ فيقول المكيل، لأنه مكيل. فنقول له هذه العلة وهي المكيل أو الكيل ليست موجودة في اللنوفر، هذا النوع من الحبوب، فأنت غيرت العلة الآن. فلاحظ ما الذي فعل، أول شيء جاء إلى النص وهو البر بالبر واستخرج منه علة، وش هي؟ مكيل، تمام. ثم لما استقرت هذه العلة وجدها موجودة في الأرز، يكال لما يكال يكال، فحكم عليه بالتحريم. طيب، أراد أن يوسع الدائرة أكثر، فراح يتأمل في الأرز إيش فيه من المواصفات، فوجد أنه مع أنه مكيل أيضا لا ينقطع عنه الماء أثناء سقيه، فوجد هذه العلة موجودة في اللنوفر، فحكم عليه بالتحريم لا بالنظر إلى العلة الأصلية اللي هي الكيل، وإنما بالنظر إلى العلة الأخرى التي استنبطها من الفرع، فجعل الفرع أصلا، وهذا باطل لا يصح، لأن الفرع فرع. ومثل هذا مثل من تقول له هذه حصات جيب لي مثلها، تمام، فتحضر له مثلها، فيأخذ الأصل عنده ويعطيك اللي أنت جايب يقول لك جيب لي مثلها، فتحضر له مثلها، فإذا أحضرها أخذت اللي عندك وخبيتها، ثم أحضرت اللي أحضرها وقلت أحضر لي مثلها، إلى الحصات العاشرة قلت له 10 مرات، ثم بعد ذلك أخذت الحصات العاشرة والحصات الأولى لأول واحدة، قارن بينهم شو يصير؟ يصير بينهما تشابه ولا تفاوت؟ يا أبو محمد تفاوت، نعم. لماذا؟ لأن أنت ما الذي يرسخ في ذهنك؟ آخر صورة، وآخر صورة هي الحصات التي جبتها، فتبقى مواصفاتها ثابتة في ذهنك فبتجيب مثلها، لكن قد يكون هناك مواصفات في الحصة الأولى غابت عن ذهنك ولا لا؟ فإذا صحيح الأولى مثل الثانية، والثانية مثل الثالثة، والثالثة مثل الرابعة، والرابعة مثل الخامسة، لكن العاشرة مع الأولى بينما فرق كبير، وهذا هو الذي سيقع لمن يريد أن يجعل الفرع أصلا ويستنبط منه علة، ستسلسل العلل، ثم إذا جيت تقارن بين اللنوفر وبين البر، مع أنه قريب ليس بينهما تشابه لا في الكيل العلة الأصلية، ولا في الادخار، ولا في الاقتيات، وإنما في الفرع الأول اللي هو الأرز صفة مشابهة لهذا. طيب إذن بناء على ذلك لو صححناها يا أخوان، سنجعل لنوفر أصل ولا لا؟ وسنقيس عليه فرع آخر قد يشتبه هو وإياه في صفات معينة، وعاد تعال قارن بين هذا وبين البر، فيصير هذا في الحقيقة من إفساد دين الله تبارك وتعالى وتعدية الحكم بدون علة صحيحة. فلهذا نقول قطعا للنزاع وقطعا لمثل هذا الباب، يجب أن يكون الأصل الذي تقيس عليه ثابت بكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، حكم الأصل معقول المعنى يعني تدرك منه حكمة، وأما إذا كان غير معقول المعنى فإنك حينئذ لا تقيس، والشيء الذي غير معقول المعنى يسمى تعبدي، يعني أن الله تعبدنا به بدون أن ندرك الحكمة على وجه التفصيل. والأحكام تنقسم إلى 3 أقسام، قسم تدرك فيه علته مثل كثير من المعاملات، يعني كتحريم الربا لما فيه من الظلم واستغلال حاجة الناس، تحريم الغرر وهو الجهالة، حينما الشارع يقول لك ما يجوز أنك تبيع شيء مجهول، ألا تدرك الحكمة ولا لا؟ أبا بيعك اللي بمخباتي، معك 50 ريال أبا بيعك اللي بمخباتي، ممكن اللي بمخباتي ما يسوى 5 ريال ولا لا؟ وممكن يسوى 100 ريال، فأنت بين أمرين، يا مغبون يا ربحان، فإن كنت ربحان تبي تسكت وتدفع 50 وتأخذ من الذي سيتضرر؟ البائع. وإن كنت مغبون وطلع لك شيء ما يسوى 5 ريال بتحزن وتبي ربما تشتكيه ولا لا؟ فيصير سبب للنزاع والخصام. فأن تدرك الحكمة من تحريم الغرار، تحريم الربا، تحريم النجش، تحريم بيعك على بيع أخيك. أنا الآن أبيع السلعة وجنبي واحد يبيع السلعة، أقول لك 5,000 فيغمز يقول تعال أعطيك 4,000، أفسدت عليه بيع ولا ما أفسدته؟ وذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم يبيع على بيع أخيه، يعني إذا شافه مطمئن إليه ويبي يشتري قال لا تعال أبيعك بسعر أقل. فهذا نوع من الأحكام تدرك فيه الحكمة، ونوع لا تدرك فيه وجه الحكمة على التفصيل كالعبادات من حيث أصولها. فلو سألك سائل لماذا نصلي خمس مرات في خمسة أوقات، قد تقول والله يعني حتى الإنسان يبقى قلبه متعلقا بالله في الأوقات كلها، لكن هل هذه الحكمة فعلا؟ طيب لماذا ركعتين جهريتين ثم أربع يسر فيها، ثم أربع يسر فيها، ثم ثلاث ثنتين جهريتين واحدة سرية، ثم أربع ثنتين جهريتين وأربع سريتين؟ فإذا لا تستطيع أن تقول شيئا. ولذلك نقول من قال مثلا الصبح، شوف هذا الآن يقيس، يقول الصبح إحدى الصلوات المكتوبة، جيد، فوجب أن تكون أربعا كالعصر، لم يصح ذلك. لماذا؟ نحن لا ندري لماذا الشارع جعل العصر أربع، هل لأنها صلاة مكتوبة؟ إذن ستصير المغرب أربع ولا خلى الصلاة كلها أربع، وهذا يفعله بعض الناس، وقد وقفت على نماذج من ذلك، يقول يعني إذا كان المقصود من الصلاة هو الصلة بالله، إذا أنا بصلي الفجر خمس ست أبزيد، لا لا أبدا، الشارع يقول لك صل ركعتين السنة، نعم السنة بس ولا تطول، وصل ركعتين الفجر ووقف، ما يجوز تصلي، صح ولا لا؟ سبحان الله، ما يجوز أصلي الصلاة، ما يجوز صلي الذكر وقراءة القرآن في هذا الوقت أفضل من الصلاة. الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وله الحكمة البالغة في ذلك. فإذا جئت الأمور التعبدية تريد أن تقيس فيها نقول توقف، ما يصلح. وكذلك مثلا لو أراد شخص أن يصلي ركعتين بعدما ينتهي من السعي بين الصفا والمروة قياسا على مشروعية ركعتين بعد الطواف، شو نقول له؟ قياسك باطل، لأنك جئت إلى أمر تعبدي، ما ندري لماذا الشارع جعل، ولو علمنا فإن القياس لا يجري في العبادات، لا يجري في أصولها، وإن كان قد يجري في بعض تفاصيلها، وسيأتي أمثلة لذلك. يعني مثلا إيجاب الزكاة في الذهب والفضة أدركنا علته ولا ما أدركناه؟ فعديناه إلى الوراق النقدي؟ نعم، لكننا ما أوجبنا زكاة جديدة، لم نوجب زكاة جديدة، وإنما نحن في نفس المادة التي أوجب الشارع فيها الزكاة استنبطنا منها علة وعديناه إلى محل آخر. والقياس في العبادات خطر. ولذلك أيها الإخوة، لما ذكرت لكم بالأمس مثال على قياس تحريم تقليم الأظافر على تحريم حلق الرأس، وإن كان هذا قول جمهور أهل العلم، لكن من العلم من يقول القياس هنا باطل، لأن هذه عبادة توقيفية فلا يجوز أن تشرع إلا بدليل، والقياس لا يجري فيها. وعلى هذا يقول لا تجب الفدية، لو أنك قلمت أظافرك لأن الشارع ما نص عليها، وإنما نص على ماذا؟ الشعار في الرأس. هذا قول معتبر، وإن كان جمهور أهل العلم يرون جريان القياس. فنفهم من هذا يا الإخوة أن الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلل مثل ما ذكرنا في أعداد الصلوات وأعداد الركعات وسبب الجهر والإصرار، وقسم تدرك فيه العلة مثل أحكام البيوع والحجر وما يتعلق مسائل النكاح والطلاق والقصاص، تدرك علله، وقسم يتردد فيه. بعض أهل العلم يكتشف فيه علة، وبعضهم ماذا؟ يتوقف ويقول لا أقيس. النوع الأول لا إشكال لا قياس فيه، لأنه متعبد به بإجماع أهل العلم. والنوع الثاني لا إشكال في القياس فيه، لأنه معلل بإجماع أهل العلم. وين الإشكال فيه؟ أحسن، في المتردد فيه، لأنك على خطر، ما تدري أنت فعلا يعني أي تتجاوز الحكم الشرعي وتعلل وتجري ولا تتوقف، يصير هذا محل تردد. ولذلك مثلا القياس في الرخص، بعض العلم يقول هذا تعبد، لأن الرخص ما ثبت على خلاف الدليل فيوقف على ما ثبت فيه الدليل. وبعضهم يقول لا، الرخص معقولة المعنى فأنا أقيس فيها. القياس في الحدود مثلا أو الكفارات، بعضهم يقول الحدود تدرى بالشبهات فيمكن ما يمكن إثباتها بالقياس، أتوقف على ما نص عليه الشارع، ويقول لا، الحدود معقولة المعنى ففيها معاني تدرك فممكن القياس فيها. فإذا هذا محل تردد بين أهل العلم، والضابط في ذلك أنه لا يجوز لك أن تحكم إلا إذا تبين لك فعلا أن الحكم معلل بدليل صحيح. فإن تبين لك، فإن تبين بيقين وقطع صرت من الحكم الأول وهو القسم المعلل، القسم الثاني. وإن تردد فهو ظن، ويجوز بناء الأحكام في الشريعة على الظن الغالب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ويذكر في بعض الأحكام أنه يحتمل أن يقال قول آخر، لكن هذا هو الذي ظهر يقول لي بالدليل، وتارة يقطع بالحكم. فإذا الحكم تارة يكون مقطوعا به، وتارة يكون مظنون. الشرط الثالث أن يكون حكم الفرع مساوي لحكم الأصل، لابد من المساواة. فإذا أثبتت في الأصل الوجوب يكون الفرع فيه وشو؟ الوجوب. وإذا كان الأصل الصحة يكون الفرع الصحة، وإذا كان الأصل التحريم يكون الفرع التحريم، وإذا كان الأصل الندب يكون الفرع الندب. لابد من المساواة بين الفرع وبين الأصل. أما أنك تجعل الأصل واجب والفرع مندوب، أو الأصل مندوب والفرع واجب، هذا ما يصلح لعدم المساواة. لابد من التساوي بين الفرع وبين الأصل في الحكم. وكذلك إذا جعلت الأصل إثبات والفرع نفي، ما يصلح. كما أن الفرع إثبات يجب أن يكون، كما أن الأصل إثبات يجب أن يكون الفرع إثبات كذلك. ولذلك مثلا قول بعض العلم في السلم إنه يجب أن يكون مؤجلا، لأنه لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان وهو الحلول أن يكون حال، وجب أن يبلغ في المسلم فيه أقصى مراتب الديون وهو التأجيل. السلم هو أنك تدفع مبلغ حال والسلعة تكون متى؟ بعدين. مثل الآن تجي لم واحد عنده نخل وتقول له يا أخي خذ هذه 5000 في الشتاء، تقول له هذه 5000 إلى جاء موسم الرطب، أبيك الله يحفظك مثلا 3 أسابيع كل يوم قفص غر، ثم 3 أسابيع كل يوم قفص خلاص، وهكذا على حسب تسلسل التمر. هذا شو نسميه؟ سلم. السلم هو أن يكون الثمن حال والمثمن مؤجل. أو مثلا أن تريد أنك تزرع أرز وما عندك فلوس، وجيت الواحد عنده فلوس قلت يا أخي أنا ببيعك 200 كيلو رز بعد سنة ب10,000 هالحين تطريها، فتأخذ 10,000، هذا نسميه سلم لأن الثمن حال والمثمن مؤجل. فالشاهد أنه لا يجوز أن تقيس الثمن هنا على المثمن. ليه؟ لأن الثمن حال والمثمن مؤجل، فكيف تقيس شيء حال على شيء مؤجل؟ سيختلف الأصل عن الفرع. فإن كان الأصل حال يجب أن يكون فرعه حالا، وإن كان الأصل مؤجلا يجب أن يكون فرعه مؤجلا. هذا القياس يجب أن يتساوى فيه الأصل مع الفرع. كذلك أيضا لو أردت أن تثبت في الأصل زيادة تفريعات في الفرع ما يجوز، يجب أن يكون متساويا. شوف هالمثال مثلا، يعني مثلا بعضهم يقيس صلاة الكسوف على صلاة الجمعة وصلاة العيد، فيقول يشرع في الكسوف ركوع زائد. هذا لو افترضنا أنه ما ثبت بالنص، لكن ثبت بالنص ما لنا حاجة في القياس. لكن لو قاس بعض أهل العلم، إذا أنكر واحد مثلا الحديث أو ما ثبت عنده فأراد أن يثبته بالقياس، فيقول الكسوف يشرع فيه ركوع زائد. لماذا؟ قال لأن الكسوف صلاة لها جماعة فتختص بزيادة، كصلاة الجمعة تختص بالخطبة، وصلاة العيد تختص بإيش؟ بالتكبير. فأنت في الكسوف ستزيد ركوع، صح؟ هذا الفرع. وفي الأصل اللي هو الجمعة، وش اللي زاد؟ خطبة، والخطبة ليست كالركوع. وفي صلاة العيد وش اللي زاد؟ تكبيرات، والتكبيرات ليست كالركوع. فإذا لا يصح أن يكون الفرع مختلفا عن الأصل، يجب أن يكون الفرع مماثلا ومساويا للأصل. فإن كان الأصل واجب صار الفرع واجبا، وإن كان الأصل ثابت يعني مثبت صار الفرع مثبت، وإن كان الأصل زيادة ركوع يجب أن يكون الفرع زيادة ركوع، نفس من جنس الأصل لا يختلف عنه. الشرط الرابع في القياس يا أخوان أن يكون الحكم شرعي، أن يكون الحكم شرعي، لأننا متعبدون بالأحكام الشرعية وقد تعبدنا الشارع بالقياس فيه. أما المسائل العقلية والأصول كإثبات مثلا مسائل التوحيد بالقياس ما يصح، لأن مسائل التوحيد توقيفية فلا بد فيها من دليل قوي قطعي. يجري فيها النوع الأول من الإلحاق اللي ذكرناه، وهو الإلحاق بعدم الفارق. ولذلك مثلا يقولون ما ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به أولى. هذا إثبات في العقائد لكنه قياس للأولوي، ما يصلح أن تقيس في باب العقائد بالقياس الظني الثاني اللي هو إبداء العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع. وكذلك في اللغات أيضا بعض العلم لا يجيز إثبات القياس بها. هذه مسائل خلافية، لكن الشاهد عندنا الآن أن يكون استعمالك للقياس الذي نتحدث عنه هو في ماذا؟ في الأحكام الشرعية العملية المعقولة المعنى. الشرط الخامس أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، لأن تعدية الحكم فرع لتعدي العلة، فإذا تعدت العلة تعدى معها الحكم، وإذا لم تتعدى العلة لم يتعدى الحكم. فمثلا قياس النبيذ على الإسكار قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار قياس صحيح، لم ينازع فيه أحد لأن النبيذ فيه الإسكار. لكن قياس الدخان على الخمر فيه نزاع، والصحيح عدم صحة القياس. لماذا؟ مع أننا نرى تحريم الدخان لكن ما نقيسه على الخمر. لماذا؟ لأن علة تحريم الخمر وهي الإسكار غير موجودة في الدخان. الدخان قد يكون مفتر لكن ليس مسكرا، لا يحجب العقل عن التفكير. المخدرات بعضهم يقيسها أيضا على الخمر وهذا قول، وبعضهم يقول لا، المخدر عمله في العقل غير عمل المسكر. مع اتفاقهم على تحريم المخدرات ما أحد ينازع في تحريمها، لكن الكلام فقط يا أخوان في شرط من شروط القياس، وهو أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة وين فيه؟ في الفرع. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدخان لا يقاس على الخمر وإن قلنا بتحريمه، وأما المخدرات فبعض أهل العلم يقيس وبعض أهل العلم لا يقيس على الخمر، ولذلك لا يحكمون على شارب المخدر أو متعاطي المخدرات بالجلد 80 جلدة. ولو قلنا بالقياس هنا لوجب جلده كم؟ 80 جلدة، كما يشرب النبيذ اللي هو عصير التمر أو يشرب الشعير ويسكر يجلد كما يشرب الخمر اللي عصير العنب، لكن لو تعاطى المخدرات فإن بعض أهل العلم لا يحكم عليه بالجلد، يقول لأنه يختلف عن الخمر، وإن حكم عليه مثلا بالسجن ولا أنه يعاقب ولا أنه يعزر ولا يقتل، قد يقتل مروج المخدرات مثلا أو مهربها، لكن لا يحكم عليه بحكم الخمر. طبعا أنا لا أريد أن نتحدث بتفاصيل المخدرات وهل تلحق بالخمر، وإنما فقط تطبيق على هذا المثال، وهو أن تكون العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، وإذا لم توجد فإنك لا تحكم على الفرع بحكم الأصل. إذن سأسجل سؤالك، صارت الشروط كم شرط؟ 5 شروط. الأول أحسن، ثبوت الأصل بنص أو إجماع. 2 أحسنت، أن يكون الأصل معقول المعنى. 3 أنا أركز عليك حتى نعطيك كتاب. الآن آخر شرط عاد أعطنا، أصبر لأنهم قدامنا هذا. الشرط الثالث أن يتساوى الحكم في الفرع وفي الأصل. والشرط الرابع أن يكون الحكم شرعيا. والشرط الخامس نعم أن تكون العلة الموجودة في الفرع في الأصل موجودة في الفرع. ولاحظ ما كتبته في الأخير، قلت ويعرف وجود العلة في الفرع بطريقة تحقيق المناط. وش معنى تحقيق المناط؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن التحقيق هو التنزيل، وأنت في عملك في القياس تأمل معي، عندك مهمتين. المهمة الأولى أنك تستخرج من الأصل وش هو العلة، فإذا أخرجتها. المهمة الثانية شو تسويها؟ تنظر هل هي موجودة في الفرع فتنزلها في الفرع، فإن وجدت فيه حكمت عليه بحكم. هذا التنزيل نسميه تحقيق المناط. والأضرب لك مثال من واقعك، أنت أخذت في الفقه أن الشخص الذي لا يستطيع أن يصلي قائما كيف يصلي؟ قاعدة، صح ولا لا؟ طيب أنت الآن مرض، ها؟ هل يحتاج أن تسأل شيخ؟ وش بيقول لك الشيخ؟ صلي قائما، فإن لم تستطع من الذي ينزل الحكم على نفسه؟ أنت. هذا هو تحقيق المناط. المناط هو أن من عجز عن القيام انتقل إلى القعود، وتحقيقه في نفسك بك أنت. ولذلك لا أحد أدرى بك منك إلا الذي خلقك، فإنه يعلم ما توسوس به نفسك، وأما غيرك فلا يعلم. وذلك لا تجي للشيخ تقول له والله أنا إذا قلت للشيخ أنا ما أقدر أقوم أصلي، وش بيقول لك؟ أي صلي قائما. إذا قلت له أنا ما أقدر، لكن لا يمكن يقول لك أنك أنت ما تقدر، لأنك أنت الذي تعرف نفسك. فقضية استخراج العلة من الأصل هذه مهمة، يعني أو 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 خطوة. الخطوة الثانية اللي هي هذا تنزيلها وين فيه؟ في الفرع. ولذلك قلت لكم أنه أخطأ من قال إن الدخان حرام لأنه مسكر، ليس خطأه من جهة التحريم، ولكن خطأه من جهة تنزيل العلة في هذا الفرع التي ليست فيه. طيب كيف تعرف أن الدخان مسكر؟ جربه ولا تسألها الخبرة؟ أحسن. ولذلك تحقيق المناط يا أخوان يكون بسؤال أهل الخبرة. يعني وردت فتوى على اللجنة الدائمة أن شخص يريد أن يقلع عن الدخان، الدخان باتفاق أهل العلم المعاصرين بأنه مفطر، شرب الدخان مفطر. فجاء شخص وقال أني مقلع عن التدخين، والجهة التي أتعالج عندها يعطوني لزقة نيكوتين توضع على الكتف هنا وتمد الجسم بجرعات منظمة من النيكوتين، لأن جسمه كان مشبع بالنيكوتين فيحتاجه بجرعات كبيرة جدا، فلو ترك مرة واحدة قد يتعب أو يعني يصيبه صداع وآلام وربما لا يتمكن. فمن طرق العلاج أنه يوضع لزقة من النكوتين على الكتف أو على الرقبة وتبدأ يعني تنظم عملية النكوتين في الجسم. فجاء موسم رمضان وهو يريد أن يقلع عن التدخين، واللزقة هذه قد تجلس يوم يغيرها أو يومين يغيرها، تجلس 24 ساعة يعني أثناء الصيام. ورد السؤال للجنة، اللجنة ماذا عملت؟ أحالت السؤال على الأطباء، ما هي لزقة النكوتين؟ قال هذه لزقة فيها نكوتين يمد الجسم. فقالت اللجنة إذن لا يجوز، لأن عمل اللزقة مثل عمل الدخان، لا فرق بينهما، لأن المادة النكوتين هي إدخالها إلى الجسم فلا يجوز إدخاله مع الفم، كذلك لا يجوز إدخاله عن طريق اللزقة. الشاهد من هذا أنهم لما أرادوا أن يحكموا على هذه اللزقة وين راحوا؟ لا طب تحقيق، هم يعرفون أن الدخان يبطل الصيام ولا لا، لكن تنزيل هذه الواقعة أو تنزيل العلة على هذه الواقعة تحتاج أن تسأل عن الخبرة. ولذلك يقول إمام زفر ينبغي للفقيه أن ينزل إلى الأسواق ويشوف ماذا يبيع الناس وماذا يشترون حتى يعرف عادة أهل السوق، حتى إذا جاء يحكم يعرف ما هو الحكم. ولكل فن أهله، ولذلك تجد القاضي مثلا قد يراسل الطبيب الشرعي، قد يراسل المهندس المعماري لما يجيه واحد متنازع مع شخص في سقوط سقف، وإيش يعرف الطبيب أن السقف هذا عفوا ماذا يدري القاضي أن السقف هذا ما يسقط؟ رح يسأل المهندس، تعال يا أخي هذا حاط الحديد كذا وكذا وصب كذا كذا، هل هذا يتحمل ولا ما يتحمل؟ فإذا هو يعرف، هو عارف أن الحكم الشرعي أن من فرط فيلزمه الضمان، لكن يبقى السؤال هل هذا مفرط؟ ما يدري حتى يسأل أهل الخبرة. وهذا هو تحقيق المناط، هذا هو تحقيق المناط. ولذلك قد يقع نزاع يا أخوان في تحقيق المناط، يعني اتفاق على الحكم ويكون النزاع في تحقيق المناط، مثل هذه الواقعة التي ذكرتها لكم، وهي الشخص الذي يضع لزقات النكوتين. نفس السؤال وجه إلى ابن عثيمين فقال هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فيكون واجب ولو كان في شهر الصيام، لأنه يرى أنه لما اختلف طريق الدخول والكمية والسبب الذي لأجله تؤخذ رأى أن الحكم يختلف. فالمدخن يأخذه شهوة ولا لا، وبكميات كبيرة، فتحدث له النشوة، تحدث له الاستقرار الذي يطلبه يعني، والراحة، ولذلك يستعيض بالدخان عن الأكل والشرب ولا لا، أعوذ بالله يصبح نفسه بزقارة أهم عنده من الأكل والشرب. لذلك قد الذي يدخن قد تجده نحيف ولا يأكل كثير، لأنه يغنيه هذا عن الأكل والشرب في بعض الحالات، بينما اللزقة هذه لا تأخذ بكميات كبيرة ولا يأخذها شهوة، بل يأخذها إيش؟ علاج. ولذلك نفس اللجنة، الهيئة يعني لجنة الإفتاء، لما سئلوا عن ما يؤخذ عن طريق الفم، يعني لو مثلا عندك مضاد حيوي تأخذ حبة وتاكلها يفطر ولا ما يفطر؟ الجواب أم أعطيك الدكتور حبوب تاكلها تفطر ولا ما تفطر؟ طيب لو أعطاك بدالها لزقات، الآن اللزقات الطبية طبعا متعددة الاستعمالات وبدأت تنتشر، أعطاك لزقات طبية وفيها المضاد، حتى الآن منع الحمل يأخذ حبوب صح ولا لا؟ الآن يوضع لزقة على الكتف أو على الجنب من هنا المرأة، خلاص تعمل عمل حبوب منع الحمل، هل تفطر؟ نعم، جمهور أهل العلم المعاصرين لا تفطر، لأن ما يمتصه الجلد لا يفطر، ولذلك لو قلنا أنه يفطر، إذا حطيت فازلين دهنت بزيت زيتون، قال الفازلين ما يوكل، زيت زيتون يوكل ولا ما يوكل؟ إذا دهنت بزيت زيتون، زيت الزيتون لو أكلته مع الفم تفطر ولا ما تفطر؟ وإذا دهنت بجلدك ما تفطر. فإذا ليس الجلد منفذ للمعدة، ليس منفذا للمعدة، وإن كان سبحان الله العظيم اللزقات الطبية هذه الشعيرات الصغيرة اللي هي العروق تمتص ثم يروح في دورة كاملة حتى أنه قد يصل إلى المعدة. يعني هذه مما تجعل النظرة للطريق والإمكانية قد يتطور. هذا يحطوا اللزقات مغذية تغني عن الأكل والشرب. طبعا في لزقات ما هي تغني عن الأكل والشرب وهي اللي يقع فيها نزاع كبير وكلام طويل، وهي التي تجعلك ما تشعر بالجوع. لزقات يعني تمنع الإحساس بالجوع ولكنها لا تغذي. فبعض العلم يقول ما يجوز وضعه وهي مخالفة لحكمة الصيام، لأن الصيام يقصد بالإحساس والبالجوع. لكن من قال أنها تفطر فكلامه غير صحيح، لأنها ليست فطر، هي تمنع الإحساس بالجوع فقط ولكنها ليست مغذية ولا في معنى المغذي. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة إثبات العلة. العلة أهم ركن في القياس أيها الأخوة، وهي حكم شرعي. حكم شرعي فلا يجوز إثباته إلا بدليل. لا يجوز أن تقول إن علة هذا الحكم هو كذا إلا بدليل صحيح من نص أو استنباط. والأدلة التي تدل على صحة العلة ثلاثة: إما نص صريح واضح من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إجماع يجمع أهل العلم على علة، أو استنباط تستنبط العلة بطريق الاجتهاد. نبدأ أول شيء بإثبات العلة بالنص من الكتاب والسنة. هذا المصدر هو أهم مصدر في معرفة العلة، ولكن دلالة تتفاوت بين الظهور والخفاء. فمنه ما هو صريح لا يحتمل غير العلية، ومنه ما هو أقل من ذلك يحتمل التعليل ويحتمل عدم التعليل. ولذلك قسمها العلم إلى قسمين: صريح وإيماء وتنبيه. مثل لما تتكلم بكلام صريح يعني ويفهمه كل واحد، ومثل لما تتكلم بكلام فيه إيماء وتنبيه، يفهم الفهم الفهيم والذكي، واللي ما هو ذكي أو ما انتبه ما يفهم. يعني قد تتكلم مثلا بكلام وسامعك يعرف الخلفية فيضحك، ها، بينما البقية ما يدرون في السالفة، صح ولا لا؟ هذا من الإيماء والتنبيه. أما الصريح فهو أن تتكلم بكلام صريح يفهمه الجميع. ما هو الصريح؟ هو ما ورد فيه لفظ تعليل، وألفاظ التعليل كثيرة، منها كي ولكي، مثل قوله تعالى كي لا يكون دولة. في قول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي إنما قسمنا هذه القسمة ووزعنا هذا المال بين الفقراء والمساكين لكي لا يصبح المال متداول بين الأغنياء فقط، بل يكون للفقراء فيه حظ. وكذلك قول تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، في قوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي إنما قدرنا هذه المقادير قبل أن نخلقكم وقبل أن نخلق السماوات والأرض لكي لا تأسى. يعني حنا أعلمناك بأن هذا قد مضى فيه الكتاب، لكي لا تأسى على شيء فاتك ولا تفرح بشيء جاءك. وش معنى لا تفرح؟ يعني لا تفرح فرح بطر، لأن الله هو الذي قد قسمه لك. ولا تأسى، أسى متشكي أو ساخط، لأن هذا قد كتب عليك. يعني من الحوادث الطريفة فيما يتعلق بقضية الأسهم التي أفسدت عقول كثير من الناس، أنا أقول هذا في الأسهم الأموال، هذول كيف لو رأوا المسيح الدجال؟ هذول يعني هل يفتنوا بالمال وبالأسهم فيها وذهبت عقولهم فيها؟ كيف لو رأوا المسيح الدجال؟ هذا المسيح الدجال مو بس فلوس، عنده جنة وعنده نار، ويقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي ويحيي الموتى، فما هو قضية سهلة. لكن في جبهته كفارة خلاص إن شاء الله يسوي. هذه من البناء الذي وضعه الله عليه والفتن. وذلك لما كان حذيفة يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله قال يا حذيفة إنه أهون على الله، قال إنه يقولون إن معه جنة وراء، قال هو أهون على الله من ذلك، فإذا رأيت جنته فلا تدخلها فإنما هي نار، وإذا رأيت ناره فتقحمها فإنما هي جنة. وذلك أصحاب الأخدود في قصة الغلام لما الملك ظهر الأمر وبرز أنه لا هو بإله ولا يسوى فصبصل مثل ما يقولون، وإنما رب الغلام هو الذي رب السماوات ورب العالمين ورب الناس، قالوا آمنا برب الغلام، فقيل له والله قد وقع بك حذره، يعني وقع ما كنت تحاذر، كنت تحاذر من إيمان ثلاثة الغلام والساحر وشيخهم الراهب، والآن آمن الناس كلهم. قالوا خدوا لهم في الأرض أخاديد ثم أضرموا فيها النيران ثم أقحموهم فيها، فالناس يقتحمون. فجاءت امرأة مع صبي فتقاعست رحمة به بالصبي الذي معه، فأنطق الله الصبي وقال يا أمة اقتحمي فإنك على الحق، لأن هذه النار التي تراها نار تتلظى هي في الحقيقة جنة، وإن أصابها أذى بسيط لكن تخرج الروح ولا يبقى إحساس بالألم، ثم تنتقل بعد ذلك إلى السعادة. ولهذا لما جاء عبد الله بن الزبير إلى أمه أسماء وكانت قد عميت وقد أحاط به جند الشام في مكة في البيت الحرام ويريدون أن يسلم نفسه، فيأتي إلى أمه وكانت قد عميت وهو عمره قرابة 69 أو 70 سنة، فقال يا أمه يعني إنهم يقولون إنهم صالبي، يعني إن سكناك وأنت يعني ميت ولا حي بنصلك، فقال يا بني إن كنت على باطل فوالله بئس ما قاتلت لأجله، وإن كنت على حق فما يضر الشاة صلخها بعد ذبحها. فعلا رضي الله عنه ما استسلم حتى جاءته، يعني كان يرد جند الشام كلما دخلوا عليه من باب ردهم، ما استطاعوا أنهم يدخلون حتى سقط عليه حصاة من حصى المنجنيق فثلغت رأسه فوقع ميتا رضي الله عنه، فأخذ فصلي. شوف الفتن، يعني عبد الله بن الزبير يصلب على جذع، هذا من فعل عبد الملك مروان والحجاج. طبعا عبد الملك مروان ما يسوى مثل، لكن هذه أمور عصم الله منا يعني سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. الشاهد أن أسماء مرت عليه يقولون وهو مصلوب فتلمست رجليه فقالت أما آن لهذا الفارس أن يترجل، أما آن لهذا الفارس أن يترجل، فلما سمع ذلك الحجاج أنزله ودفنه. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن ما قدره الله وكتبه، أعلمنا الله جل وعلا أنه كتبه وقدره وأمضاه لكي ما تحزن على شيء فاتك، فإنه لم يقدر أصلا، ولا تفرح وتبطر بشيء أجاءك فإنما جاءك بقدر الله ورزقه، والله لا يحب الفرحين ولا يحب أيضا القانطين، كما قال إبراهيم لما قيل له إنا نبشرك بغلام حليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشر، شل بشران، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضال، فالمؤمن لا يقنط ولا يبطر، وإنما يسلم أمره لله جل وعلا ويعلم أن الله بالغ أمره، الله بالغ أمره، لكنه قد جعل لكل شيء قدرا، فما يقع إلا بقدره، فليس شرطا أن يقع أمام عينيك، قد يقع بعدك، مثل ابن تيمية الآن مات من فيه في السجن، مات وكتبه مصادرة بل أحرقت، اللي عنده كتب لابن تيمية تصادر وتحرق في زمانه، ما شاف نصر الله له ولا لا، فعلا ما رأى نصر الله، ومع ذلك مات وهو مطمئن للقلب مستقر في النفس ومنشرح الصدر ويحمد الله على هذه النعم التي هو فيها. وبعد ما مات الآن في أحد في بيته ما في بيته كتاب من كتب ابن تيمية، ولا في أحد ما يذكر ابن تيمية ولا ما يعرف ابن تيمية، في نصر أعظم من هذا؟ ما رأى هذا النص. والبخاري رحمه الله ترى مات وهو طريد، طرد من البلد التي جاء إليها بسبب كلمة في خلق القرآن، ومات وما حضر جنازة كثير من الخلق. طيب في أحد ما يعرف البخاري؟ نصر الله قد لا تراه بعينيك، ولكنه يقع حيث لا تراه بعد ذلك، لكنك قد تراه في قبرك. فإذا لست أنت تطلب من الله أن يفعل ما تريد أنت. يعني بعض الناس يأتي فيقول إن كان الله قادر خلاه يموتني الحين، وما يموت، ممكن يعيش 100 سنة، لأن إحنا ما نختبر رب العالمين، وإنما الله هو الذي يختبرنا. وذلك جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام ويمشي على جدار فقال إن كنت تزعم أن ربك، يعني أنه لا يقع إلا بقدره، فاسقط طيح ركن الجدار وقل لن يضرني. قال يا أحمق، إني لا أختبر الله ولكن الله يختبرني. ما أجي أختبر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ما وقع ما طالب قال إيه ما صار. لا، الله ما هو مثلنا. لما تجي ولله المثل الأعلى، لما يجيك واحد يقول كانك قوي أعطني كف وتعطيك كف لأنه استفزك، فيظن بعض الناس أن الله جل وعلا مثل ذلك، أعوذ بالله. لا، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقد مكن لفرعون حتى قال قوم موسى لموسى، احنا شو استفدنا منك؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وش قال؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تأتي. ثم قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ولاحظ قوة الإيمان والثقة في قلب موسى وهو لا يدري أصلا أن البحر سينفلق. لما وصل إلى البحر وجوه قوم موسى، وش قال بني إسرائيل؟ أعوذ بالله، بني إسرائيل من حينهم فيهم فجور، إنا لمدركون. على طول قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولا يدري ما هي الهداية، هي نقلة ولا ضرب في البحر ولا، لكن عنده من الثقة أنه لا يمكن أن يهزم لأن معه رب. ولذلك جاء الجواب مباشرة بناء على هذه الثقة من الله جل وعلا. فأوحينا إليه، الفاء تفيد التعقيب، أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا الفرق بين المؤمن كامل الإيمان الذي يعلم علم اليقين أن وعد الله واقع وإن لم يره بعينه، وبين الشخص الذي إذا جاءه الرضا والاطمئنان قال الحمد لله هذا دي خير، وإذا أصابته الضراء يعني إحنا ندعو ليل ونهار ولا يصير. أنا أدعو دائما ولا أشفى، ومن هذا الكلام الذي يقوله الشاك المرتاب الذي يظن بربه الظنون. أما المؤمن فلا يظن بربه إلا خيرا، وإن ضيق عليه وقدر عليه رزقه، وإن أمرضه وإن مرض، وإلا الله لا، كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي. فالشاهد هذا كله جرنا إليه قوله جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وإن شاء الله هي في خير. الباء من حروف التعليل، ومثال وقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا في قصة معركة بدر وفي قصة بني النضير. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله في سورة الحشر، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي إنما أوقعنا عليهم الهزيمة والجلاء لأنهم شاقوا الله ورسوله. فالباء باء التعليل والسببية. وكذلك فبظلم من الذين هادوا حرمنا، مثل لما واحد مثلا تعاقب ابنك إنه ما يروح اليوم مثلا للملعب، ليه؟ قال بسبب عقوقك لأمك مثلا، بعقوقك لأمك، هذه باء نسميها باء السببية. أيضا من أجل، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني حتى لا يقع بصرك. يعني بعض الناس يستأذن ومدخل الرأس، وش الفائدة؟ وعيونه في، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، فالمقصود أنك تستأذن لحتى لا تنظر، لا يقع نظرك على شيء محرم. فإذا أدخلت رأسك لا تستأذن، وإنما استأذن قبل أن تدخل. وذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربي ينظر بفتحة الباب، فجاء بالمشقاص معه يتتبع، وراد أن يفقع عينه. قال لو علمت أنك تنظر لفقعت عينك، يعني أنك قصدت أنك تنظر من داخل لفقعت عينك. وإذا نص أهل العلم على أن من نظر إلى ما لا يحل النظر إليه ففقعت عينه، وبسبب ذلك فهي هدر، ما فيها ضمان لا دية ولا قصاص. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة، في إحدى السنوات نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى أن يبقى من لحم أضحيته عنده بعد 3 ليال شيء، ما يدخر بعد اليوم 3 يسوي، إذا عنده شيء ماذا يصنع؟ يتصدق ويزكي. السنة التي بعدها يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل يعني ندخر؟ هل قال وما ذاك؟ قالوا نهيتنا في العام الماضي أن يبقى بعد 3 عندنا من الأضحية شيء. قال إنما نهيتكم لأجل الدافة، لأجل الدافة. الدافة قوم وفدوا إلى المدينة في وقت الأضحى، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيهم الناس باللحم ما يستأثرون به عليهم، فأمرهم بذلك. قال إنما نهيتكم لأجل الدافة، السنة هذه ما فيها دافة، فكلوا وتصدقوا وادخروا. اللام من حروف التعليم، ومن أمثلته قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول، وذلك في قول الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستقبل بيت المقدس وهو في الكعبة 13 سنة في مكة، يستقبل ويش؟ بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم أمره الله تبارك وتعالى بأن يحول القبلة إلى بيت الحرام الكعبة. فالله جل وعلا يذكر الحكم، لماذا جعلناك على القبلة التي كنت عليها؟ قال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فعلا كانت فتنة، فتنة في أول شيء وفتنة في بعدين، للذين في قلوبهم مرض. فالله تبارك وتعالى يا أخوان ما يحب أن يفتن عباده ليصرفهم عن طاعته، ولكنه يبتليهم ليميز معادنهم وليظهر مؤمنهم من فاسقهم وفاجرهم، ليظهر علمه فيهم، وإلا هو سبحانه وتعالى يعلم، ليعلم ما الناس عاملون، ولكن أراد أن يظهر علمه فيهم. فقبل أن يحول إلى بيت المقدس كفار قريش يقول لو كان هذا على ملة إبراهيم استقبل قبلة إبراهيم، واضح؟ ولما انتقل إلى وأهل الكتاب يقولون يعني يجدون في كتابهم أن قبلته بيت إبراهيم، وهو الآن يستقبل بيت المقدس، فلما حوله الله إلى الكعبة قالوا هلش في هذا، مرة يستقبل بيت المقدس مرة يستقبل الكعبة. فأنزل الله جل وعلا هذه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ليش هذا مرة تستقبل بيت المقدس بكرة تجينا تقول يمكن بعد بكرة تقول بترجع مرة ثانية بيت المقدس، هكذا يعترضون على، وذلك سماهم الله السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جاء الجواب دامغ، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول على، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الله ما يريد أن يضيع صلاتكم وإيمانكم بهذه الأشياء، وإنما إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم، لكنه جل وعلا ما كان ليذر الناس على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قوله تعالى ليذوق وبال أمره، هذا في فدية قاتل الصيد، أنه إنما أوجبنا عليه هذه الفدية ليذوق وبال أمره. ذكر المفعول له، المفعول له ليس المفعول به، المفعول له يعني لأجله، هذا يفيد التعليل، مثل قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية، خشية إعرابه مفعول لأجله. يقول الله جل وعلا: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشيته. شفت ابن آدم كيف هو بخيل؟ يعني لو عنده خزائن السماوات والأرض لأمسك خشية الإنفاق. قال تعالى: فالحمد لله أن الله جعل رزقنا عنده ليس عند أحد من خلقه. قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت، حذر مفعول لأجله، أي يجعلون أصابعهم في آذانهم لأجل الحذر من الموت. إن المشددة مقرونة بالفاء، إن المشددة. تأمل المثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فجاءوا يكفنونه، قال: لا تقربوه طيبا. هذا الحكم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذه العلة. فكأن سائلا سأل: لماذا لا نقربه الطيب؟ ها، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زملوهم بكلومهم ودمائهم، يعني بجروحهم. هذا في المجاهد لا يغسل ولا يكفن، وإنما بثيابه ودمه يوضع كما هو. ثم قال: فإنهم يبعثون. كأن قائلا قال: لماذا يعني نضعهم بجروحهم ولا نغسلهم ولا كذا؟ قال: لأنهم يبعثون. فإن المشددة مقرونة بالفاء تفيد التعليل. وكذلك لو كانت مجردة عن الفاء، يعني مثال السابق معها فاء، أيضا حتى لو كانت تجردت عن الفاء، مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة، كان معه أبو هريرة فقال: إيتني بثلاثة أحجار. يقول: فلم أجد إلا حجرين فأتيته بروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس أو ركس. إذن ألقى الروثة، هذا الحكم. ما العلة؟ إنها رجس أو ركس، هذا التعليل. ما الذي أفادنا؟ إن المشددة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. طبعا التعليل إن الثانية. الحكم: الهرة ليست نجسة. لماذا؟ لأنها من الطوافين. فكلمة إن هي التي أفادتنا تعليل الهرة أنها طوافة بعدم نجاستها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. هذا هو الحكم. الحكم أنك ما يجوز أن تجمع بين المرأة وبين عمتها، ولا بين المرأة وبين خالتها. ثم علل عليه الصلاة والسلام، قال: إنكم إذا فعلتم ذلك صار، لأن الضرائر بينهن يعني غيرة ونفرة، فإذا كانت يعني عمتها عند رجلها، هي تبي تصلها عشان عمتها، ولا تبي تقطعها لأنها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا جمعتم بين المرأة وعمتها قطعتم الأرحام، لأن المرأة من طبيعتها أنها لا تحب المشاركة. هذا لطبيعة الإنسان، أنت ما ترضى حتى يعني لو حرمك يشاركك غيرك مثل راضي. لكن حكم الله جل وعلا أعلم وأحكم في أنه يجوز التعدد في النساء لحكمة عظيمة، وإلا فإنما يصيب المرأة من الأذى، يعني قد الإنسان يعني يتعاطف مع هذا الموقف، يعني كما لو رأيت أمك أو أختك أو كيف يحصل لها إذا تزوج عليها زوجها. لكن الله أعلم وأحكم، الله أعلم وأحكم، ولذلك شرع الحدود. ولذلك يقول أحد السلف كلمة عظيمة، يقول: لا تأمن مكر الله، فإن الذي قطع يدك لأجل خمسة دراهم يمكن أن يقذفك بالنار لأجل شرك تشرك به. أحيانه بواحد يقذف خمس ريال، ها؟ يسرقها وش يسوون به؟ يد، هذه اليد تضمن لو قطعت خطأ بخمسين ناقة، خمسين ناقة نصف الدية. لو سرقت خمس ريالات في سببها تكس. فيقول: لا تأمن الذي قطع يدك في الدنيا أن يوم القيامة، لا تأمن مكر الله إذا أنت خالفت أمره أو أشركت به غيره أو خالفت ما أمرك به، فإنه لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون. إن الأن المخففة مفتوحة الهمزة، أن المخففة مفتوحة الهمزة، مثل قول الله تبارك وتعالى في الاستشهاد: إذا لم يكن رجلان، قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، انتهى الحكم. إذا ما عندك شاهدين رجلين ماذا تصنع؟ تستشهد رجل. وكأن قائلا قال لماذا امرأتين؟ وش جاء الجواب؟ أن تضل، أن تضل يعني أن تنسى، لأن المرأة بحكم طبيعة عملها المتعلق بالبيت والطفل وكذا ما هي مشغولة بهذا الشيء، فقد تنسى ولا ما تنسى؟ تنسى. الحين أنا بسألك اللي عنده عيال، تذكر ولدك متى ولد؟ ما يمكن أغلبكم ما يذكر متى ولد، يمكن يذكر السنة لكن يذكر الشهر، لكن باليوم والساعة، لكن الأم أي ما تنسى، تذكر الساعة واليوم لأن هذا عملها، هذا طبيعة. فأي إنسان يعني يوجه شأنه لشيء من الأشياء يتذكره. فالله تبارك وتعالى ذكر أن ثنتين لأن بحكم طبيعتهما النساء من حيث انشغالها بزوجها وانشغالها بأطفالها والعاطفة التي في قلبها على الأبناء، ولذلك أعظم من الله. يعني تجد الرجل مثلا لو غاب ولده ولا راح ولا سافر ينام مرتاح، والأم كل ما ينطحن وصل ما وصل ما تسهر لين يتصل، فإذا اتصل نامت، بينما الأب يفخ نايم ما عنده مشكلة، لأن في الغالب هكذا طبيعة الأم أنها. فهذا الانشغال قد يمنعها من إيش؟ من تذكر مثل المواقف اللي ما تهمها أصلا. يعني واحد استدان من فلان واستدان من فلان، لكن لما تكون ثنتين تذكر إحداهما الأخرى. النوع الثاني هو التنبيه والإيماء، وتعريفه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. هذا النوع أيها الإخوة ليس فيه حرف من حروف التعريف، لكن تركيبة الكلام تستطيع أن تستنبط من خلالها العلة. ليس فيه حرف من حروف التعليل كي أو لكي أو الباء أو لأجل، وإنما سياق الكلام وتركيبته تستطيع أن تستنبط بها العلة. وطرقه كثيرة، منها أن يذكر في الحكم وصف عقب الحكم فيدل على التعليل به. تأمل هذا النص، قال تعالى في المحيط قل هو أذى، ثم قال فاعتزلوا. وين الحكم؟ ها؟ الاعتزال. وين العلة؟ الأذى. فهنا ذكر الوصف ثم عقبه بالحكم، مثل ما تقول، مثل لما تقول لابنك المكان فيه فسقة فلا تذهب، وش يفهم هو؟ لماذا نهيت عن الذهاب؟ لوجود الفسق. فإذا أن يذكر الوصف ثم يعقب بعده بإيش؟ بالحكم، فيدل على أن الوصف هذا علة للحكم. كذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، وين الحكم؟ القطع. وين العلة؟ السرقة. أن تفهم هذا مباشرة لأن السياق يقتضي هكذا. مثل أيضا لما تقول المجتهد أكرمه، المجتهد فأكرمه، لما ذكرت الوصف فهم من هذا أن الإكرام سببه الاجتهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، الحكم وشو؟ القتل. والعلة التبديل. قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، الحكم تملك، والعلة الإحياء، من أحيا أرضا ميتة. طيب أيضا ما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السابق أيها الإخوة قول من النبي صلى الله عليه وسلم من بدل من فعل. الحالة الثانية لا، أن الراوي يتحدث الآن، الراوي يتحدث فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هل في لفظ نبوي هنا؟ منه كلامه الصحابي، لكن الصحابي جالس يحكي لنا العلة والحكم في الحقيقة، لأن يقول سهى رسول الله، هذا هو الوصف، ما الذي يعقبه؟ السجود. فيصير الحكم وشو؟ والعلة السهو، لأنه رتبه بالفاء، سهى رسول الله فسجد. مثل لما تقول مثلا جاء فلان فقام أبي إليه، ما علة القيام؟ جيء الرجل. رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، ما الحكم؟ رض رأس يهودي، ما العلة؟ أنه رضخ أو رض رأس جارية من جوار الأنصار. سأل الله ينصر الإسلام. هذا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء عن الشرط، ففيه أدوات شرط. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، هذا هو الشرط، جاء الجزاء والحكم، وشو؟ يضاعف هذا. إذن لو قيل لك ما الحكم هنا ستقول مضاعفة العذاب. ما العلة؟ اتيان الفاحشة. قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نفس الشيء أدوات الشرط، من يقنت منكن لله وتعمل نؤتها، فالحكم هو إيتاء الأجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطا. ما الحكم؟ نقصان الأجر. ما العلة؟ اتخاذ الكلب. طيب نكتفي بهذا القدر.